قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه.
نعم، هذا سؤال إنكاري. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل؟ في هذا المقطع ذكر أنواع التأويل عند السلف، يعني الأنواع الصحيحة للتأويل التي تفهم من النصوص الشرعية والتي عليها السلف. التأويل عند السلف على أنواع. النوع الأول تأويل الخبر. تأويل الخبر، الخبر الوارد في الكتاب والسنة، الخبر الوارد في الكتاب والسنة، سواء كان هذا الخبر يتعلق بعالم الغيب أو يتعلق بعالم الشرع، فإن تأويل الخبر وقوع أو هو عين المخبر به، يعني ذات المخبر به. مثال ذلك قوله عز وجل: اركعوا واسجدوا، أو اصبروا وصابروا. تأويل هذا هو نفس الركوع والسجود والصبر والمصابرة، ومثله قوله عز وجل: الرحمن على عرش استوى. هذا خبر جاءنا عن الله عز وجل، فتأويله حقيقة في الاستواء، تأويله أن الله عز وجل استوى على عرش، ليس له معنى آخر. وهذا تأويل فطري سليم يناسب الفطرة والعقل السليم، ثم أنه يتناسب مع فهم العرب لغتهم، ثم إنه هو الحق الذي يقتضي صدق خبر الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بأخبار غيبية أو غير غيبية، فالخبر لابد أن يكون هو عين، تأويل الخبر لابد أن يكون هو عين المخبر به. ومعنى عين المخبر به بمعنى أن هذا الخبر الذي جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تأويله هو ذات المخبر به، ليس شيء آخر. لا تبحث عن تفسير بعيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يقول الحق في السر، ولأن الخبر إن كان غيبي فلا سبيل إلى معرفته إلا من خلال ما تكلم الله به، وما تكلم الله به له معنى يدركه الذهن والعقل، وإن كان من عالم الشهادة فسيراه الإنسان بمداركه وحواسه فيصدق الخبر بعد القول به. المهم أن هذا النوع الأول، أي تأويل الخبر، هو أن تعتقد حقيقة المخبر به كما أخبر الله به وكما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نعم، أنا مثلت قبل قليل في مثال الخبر، اركع واسجد ليس في الخبر، في الأمر. تأويل الخبر هو عين المخبر به، كأخبار الله عز وجل عن الاستواء، وأخبار الله عز وجل عن أحوال البعث، وأخبار الله عن الرؤية، وأخبار الله عن أشراط الساعة. فإن تأويل هذا الخبر هو اعتقاد عين المخبر به دون زيادة ولا نقص. النوع الثاني تأويل الأمر وهو ما ضربته مثلا قبل قليل سلط عليه بيته. تأويل الأمر هو بمثل ما ذكرته كقوله عز وجل اصبروا وصابروا اركعوا واسجدوا، فإن تأويل هذا الأمر الذي أمر به بإيقاعه كما أمر الله، بامتثاله كما أمر الله، بفعله كما أمر الله، إن كان أمرا بفعله وإن كان نهيا بالانتهاء عما نهى الله عنه. فقوله اركعوا واسجدوا تأويلها وقوع الركوع والسجود من العدل، وقوله عز وجل اصبروا وصابروا تأويله تنفيذ الصبر عندما يأتيه سبب. إذن تأويل الأمر فعل المأمور به كما قالت عائشة في تأويل قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه بعد نزول هذه السورة عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يتأول قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس قد مهملون بدين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله هذا نوع ثاني، هذا نوع ثاني. الثاني قلنا تأويل الأمر بمثل ما قالته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح ويستغفر صار ذلك عادة له في ركوعه. هنا أول معنى الآية أولها بالفعل، وكل أمر ونهي يأتي في القرآن والسنة فإن تأويله بامتثاله والنوع الثالث تأويل الشيء بمعنى وقوع، نعم بمعنى وقوع، تأويل خبر الله بمعنى وقوع. فتأويل يوم القيامة وقوعه، تأويل أشراط الساعة وقوعه، وكل ما أخبر الله به وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الشيء وقع تأويله، إذا وقع الشيء وقع منه تأويله. فمنهم الأخبار التي وردت ما وقع تأويلها بحيث لا يحتاج الناس إلى تكلف في معنى ذلك. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه ستخرج نار ذكرها شرق المدينة تضيء لها أناق الإبل في آف الشام أو نحو ذلك، فوقعت هذه النار حدثت، فلما حدثت وقع تأويلها، ما عاد يحتاج الناس إلى أن يؤولوا الخبر. لكن هناك أخبار لم يقع تأويلها وتأويلها وقوعها كالخبر عن يوم القيامة كما جاء في هذه الآية في قوله عز وجل هذه الآية هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا، يعني هل ينظرون إلا وقوع يوم القيامة، هذا هو تأويله، هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوعه. والنوع الرابع تأويل الرؤيا، وتأويل الرؤيا على صنفين، تأويلها بمعنى تفسيرها كما ستقع، وهذا قد يحدث لمن أعطاه الله عز وجل شيء من الفراسة والموهبة في التأويل تفسيرها كما ستقع، كما كان على يوسف عليه السلام وكما كان عليه كثير من أهل الفراسة وأهل العلم يؤولون الرؤيا بمعنى أنهم يفسرونها كما تقع كما ستقع، فتقع على تاء ما أقوله. ومن تأويل الرؤيا وقوعها على ما يعني يناسب مشاهد الرؤيا، من تأويل الرؤيا وقوعها بمعنى أن الرؤيا تأويلها على نوعين، منها ما يدركه أهل التأويل للرؤيا فيقع كما يؤولون، ومنها ما لا يمكن إدراكه حتى تقع فيكون وقوعها تأويلها الصنف الذي سبق. والنوع الرابع نعم لا تأويل العمل الخامس تأويل النوع الرابع الخامس تأويل العمل الرؤيا المنام، تأويل الرؤيا على نوعين، تأويلها بمعنى تفسيرها كما ستقع، كما يحدث كما حدث ليوسف عليه السلام ولكثير من أهل الفراسة، فإنهم إذا سمعوا بالرؤيا أولوها ووقعت على ضوء تأويل، فمعنى هذا تفسيرها على ما ستقع عليه ثم تقع على نحو هذا التأويل. والنوع الثاني تأويلها بمعنى وقوعها على نحو مشاهدها وإن لم يفسرها الناس، يعني مثلا ترى رؤيا فأحيانا تسأل بعض الناس فيفسر لك الرؤيا فتقع كما فسرها، هذا نوع من التأويل، تفسير ذلك الشخص لك صار تأويل للرؤيا لأنها وقعت على نحو ما فسر. وأحيانا لا تسأل عنها أو تسأل فلا تجد من يخبرك فتصبر حتى يقع تأويلها وهو وقوع ما يصدق الرؤيا. النوعان متشابهان، لكن هذا يكون بإدراك البشر وهذا لا يكون إلا بعد الوقوع. فكل ذلك يعد من التأويل الحقيقي الذي لا مجال للعدول فيه عن المعاني الصحيحة أو التخرصات أو الظنون. والنوع الأخير والخامس تأويل العمل، كقوله عز وجل ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني مثل ما نسميه الآن التطبيق، إن كانت الكلمة في الحقيقة فيها نظر، تطبيق الشيء يعتبر تأويل له، تأويل العمل. أي تطبيقه أو العمل به، تطبيقه أو تنفيذه، تأويله تنفيذه. طبعا بقول أحد قدر لا يكون العمل عن سابق أمر، تأويل الأمر طبعا تأويل الأمر العمل به، لكن أحيانا يكون العمل نفسه يسمى تأويل بمعنى أنه مآل للشيء، مآل للشيء. وكل هذه المعاني تعود إلى معنى المآل والتفسير، إلى معنى المآل والتفسير. هذه مع أنواع التأويل عند السلف، ومع ذاها في الأمور الشرعية يعد تكلفا وأحيانا يعد انحرافا وقد يعد ضلالا وقد يعد كفرا كما سيأتي في أنواع التأويل الأخرى. نستكمل هذا المقطع من أجل نقف على مقطع مناسب. نعم.
وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا هو معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله.
أحسنت. نقف عند هذا، لعلنا نقف بعض الوقفات عند هذا المقطع فيما ذكر في أول المقطع الأخير، قال فهذا قد لا يعلم تأويله، يعني الخبر الإخبار عن يوم الآخر قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته. طبعا هنا يقصد الكيفية، لأنه كثيرا ما يختلط أو يلتبس مفهوم الحقيقة عند الناس، المنفي هنا هو الكيفي الذي لا يعلم تأويله من أخبار اليوم الآخر وأخبار الصفات وأخبار الغيب هو الكيفية. أما الحقيقة التي هي أساس المعنى فهذا أمر يجب أن يقال به، وإلا فتكون ألفاظ الشرع جوفاء لا معنى لها. إذا قيل أن لفظ الشرع لا تفهم حقيقته أو لا نؤمن بحقيقته كأننا جعلنا ألفاظ الشرع جوفاء لا معنى لها. لكن المنفي هنا حقيقة الكيفية لا حقيقة المعنى، فكلام الله له محقيقة وهي المعاني، وكلام الله له معاني وهي الحقيقة، لكن المنفي هو الكيفية، وهذا ما يقصده المؤلف هنا. لذلك احترز بقوله بعد أربع سطور: لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى. هذا هو الكلام الصحيح، العلم بالمعنى معلوم، فقوله عز وجل عن اليوم الآخر وأخباره وتفصيل لها معاني، أخباره عن الصراط والميزان والحوض وإخباره عن الاستواء وغير ذلك، كله لها معاني، لا بد أن يكون لها معاني لئلا نعطل ألفاظ كلام الله من المعنى الذي يجب. لكن حقائق الكيفيات هي المنفية. كذلك قوله في عن ابن كثير وعن المفسرين لأنهم يستعملون لفظ قصد ابن جرير، أنهم يستعملون لفظ تأويل. نعم، ابن جرير كثير ما يقول قال أهل التأويل، وتابعه بعض المفسرين وبعض أهل العلم، وظن كثير من المؤولة من المتكلمين وغيرهم أنهم يقصدون بهم أثمنها تأويل أسلافهم الذين أولوا صفات الله، وهذا خطأ في الفهم شنيع. لماذا؟ لأنه أولا ابن جرير يقول هذا الكلام عن السلف، يقول قال أهل التأويل أو قال ابن عباس في تأويل الآية، وهذا قبل أن يظهر التأويل الباطل الذي هو صرف معاني كلام الله من ألفاظ المراجحة إلى ألفاظ المرجوحة. هذا لم يظهر في عهد السلف الذين ينقل عنهم ابن جرير. إذن ابن جرير إذا قال أهل التأويل، يعني ابن جرير وأمثاله من أمة العلم، إذا قالوا قال أهل التأويل فإنما يقصدون به أهل التفسير الذين يفسرون كلام الله عز وجل. والتأويل عند السلف هو تفسير المعاني بقواعد التفسير الصحيح، يسمى تأويل على ما ذكر في الأصناف الخمسة، وكتفسير آيات الله عز وجل باللغة، وكتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره، تفسير القرآن بفهم الصحابة وهكذا. هذا يعد تأويلا لأنه من باب التفسير الصحيح، لكن لا يعد تأويلا من باب العدول عن المعنى الراجح المفهوم إلى معنى مرجوح مظنون. إذن قول ابن جرير وغيره التأويل يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، لكن قد يفسر الكلام بمعنى لغوي صحيح ومعنى شرعي صحيح، وقد لا يفسر. إذن مفهوم السلف للتفسير هو على نحو قواعد التفسير المعهودة عندهم كما ذكرتها لكم. يقول: ألا ترى أن النوع الثالث والأول من أنواع التأويل واحد؟ لا، بينهما فرق. الثالث والأول، الأول يتعلق بالاعتقاد، والثالث يتعلق بالمآل. الأول يتعلق بالاعتقاد، يعني بمعنى أن الأول يتعلق بأنه يجب على المسلم إذا جاء الخبر عن الله أن يعتقد حقيقة، ويكون هذا تأويل. إذا جاء قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فإن تأويله الإيمان بأنه استواء حقيقة، هذا تأويل ليس له أكثر من ذلك. أما النوع الثالث فيرجع إلى المآل، يرجع إلى الأمور الخبرية تتعلق بالأحداث كأحداث يوم القيامة، فتأويلها وقوعها، تأويلها وقوعها إذا وقعت. ما هو الآن؟ يعني الأول يتعلق باعتقادنا الآن، أما الثالث يتعلق بالمصير الذي سيكون عليه الخبر حين وقوعه. فمثلا تأويل اليوم الآخر على القاعدة الأولى، الجزم بأن الله يقصد به حياة أخرى يكون فيها الحساب والجزاء والعلاقة، هذا يسمى تأويل. والثالث الثاني أو الثالث يقصد به التأويل بمعنى وقوعه إذا صدق، بمعنى إذا حدث، بمعنى أنه حتى الكفار إذا حدث اليوم الآخر وقع لهم تأويل، هل ينظرون إلى تأويله؟ يعني هل ينتظرون إلا وقوع اليوم الآخر؟ هذا يتبين بالمثال المضاد، والمثال المضاد قد يطيل شوي لكن لما نمنقف عليه قليلا. يعني مثلا المبطلون الذين أخطأوا في التأويل، في المسألة في القاعدة الأولى أو في النوع الأول من التأويل قالوا في الاستواء أنه الاستيلاء وأنه إلى آخره من المعاني. هذا التأويل خرج عن مفهوم السلف للتأويل، لأنهم يرون أن التأويل إيمان بحقيقة الله دون لجوء إلى معاني إضافية أو إلى معاني من باب اللوازم وتأكيدها على أنها هي المعنى والانتقال من الحقيقة إليها. من هنا هذا التأويل عند التأويل الذي يخرج عن مفهوم اللفظ وحقيقته لا يعد تأويلا عند السلف، إنما يعد تأويلا مذموما. كذلك في المثال الثاني، في النوع الثالث مثاله مفهوم السلف ومفهوم المخالفين. السلف يفهمون من تأويل يوم القيامة وقوعه وأنه سيقع، إضافة إلى أنهم يفهمون من تأويل الإيمان به. لكن المبطلين يرون أن مفهوم اليوم الآخر حياة أخرى، ليست حياة بعث، إنما حياة أخرى تتجدد بالروح في هذه الحياة الدنيا، وما يسمونه بالتناسل. إذن أوله بتأويل باطل، وزعموا أن اليوم الآخر حياة أخرى تنتقل فيها الروح من الجسد الحالي إلى جسد آخر في الحياة الدنيا وليس يوم القيامة. ولذلك زعموا أن أرواح الناس بحسب أعمال، فزعموا أن أرواح المؤمنين تكون الحياة الأخرى لها في حواصل طير أو حيوانات أليفة، وأن أرواح الكفار تكون في حشرات وغيرها. هذا تأويل باطل لليوم الآخر، ما يقتنعون، ما عندهم قناعة بأنه سيقع يوما آخر يكون فيه جزاء وحساب، إنما أولوه تأويل باطل. يقول ذكرت أن المؤلف ذكر أنواع التأويل عند السلف، ثم ذكرت أنها خمسة أنواع، وكأنني والله أعلم أفهم من قول المؤلف أن التأويل عند السلف هو الحقيقة التي إليها الكلام، وأن هذه الأنواع إنما هي أمثلة على هذا التأويل بجامع أن جميع الأنواع نهايتها الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. لا معنى أنه أصلا هذا نوع يتفرع عن خمسة أنواع، ما في معنى. يعني الأصل أن السلف يفهمون من التأويل الحقيقة التي يؤولها إليها الكلام، لكن هذا الكلام قد يكون خبر فتأويله وقوعه، قد يكون أمر فتأويله تنفيذه والعمل به، وقد يكون خبر أيضا فتأويله الإيمان بحقيقته في النوع الأول، وقد يكون رؤيا فتأويلها تفسيرها وتأويلها وقوعه، وقد يكون عمل فتأويله نفس الفعل وإن لم يسبق أمر. هذا يختلف عن الآن الثاني، الثاني فعل أمر، والثالث الفعل الذي ولو لم يسبقه أمر صريح لأنه يعد تأويل. والله أعلم. على الحال ما دام جاءت أسئلة نقف معها طويلا قليلا، كنت أود أن نختم الحديث لكن استعرض بسرعة. رويت عن أبي حنيفة مقولات للسلف في ذمه وأنه ينقض عرى الإسلام وغير ذلك ما روي بأسانيد صحيحة وغير صحيحة، ويوجد الآن من يتبناها ونحو ذلك من طلاب العلم ويفسقونه. أما تفسير مثل أبي حنيفة فهو قطع فلا يجوز. نعم بعض العلم تكلموا فيه المعاصرين له، لكن الكلام على ما عليه جملة السلف وما استقر عليه أمرهم هذا هو اللي عليه المعول، فلا نذهب إلى بعض تصرفات العلماء التي قد يكون فيها فتنة للأمة أو بعض ظلاتهم التي قد يكون الرجع عليها عنها أو بعض المواقف التي فعلوها لأمور لها ملابسات وظروف لو درسناها لوجدنا أنها قد لا تستقر على ما هم عليه أو على ظاهره. هذه الأمور كلها لا تخرجنا عن الأصل، وهو أن عامة السلف يترحمون على أبينا حنيفة ويرونه رحمه الله من أئمة الدين وإن من أئمة السلف، هذا ما عليه عامة السلف وجمهورهم، وإن لم يجمعوا على ذلك لا يلزم إجماعهم في مثل هذه الأمور. فتفسيقه أو تبديعه أنا أظنه نوع من الجناية، ولا ينبغي أن يجرؤ طلاب العلم على هذه المسألة. يقول: وجدت في تفسير الصراط أنه الحبل من السماء إلى الأرض. نعم، قد يكون من تفسير الصراط أنه الحبل، لكن كونه ممتد من السماء إلى الأرض ما أدري يعني المقصود بهذا، لأنه قد يكون ما قراه الأخ أو سمعه مرتبط بنص معين له علاقة بهذا المعنى.